منتصف الليل حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، وأربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية.
أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء، أحييكم وأنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر، وأدعوكم إلى متابعة عرض سريع لأهم فقرات برامجنا لهذا اليوم. بعد قليل تتابعون ملف العراق، وسيتناول عددا من المحاور منها الأزمة السياسية وتأخر تشكيل الحكومة. برامجنا لهذا اليوم: شباب النهرين وعراقيون في المهجر، تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر تغطي مجالات عدة ونشاطات مختلفة في بغداد والمحافظات، وأهم القضايا رمضان وارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء، أمور قد لا تجتمع على الإطلاق، هذا إضافة إلى قضايا أخرى عديدة. مستمعي الكرام، أتمنى لكم وقتا طيبا مع مواد برامجنا لهذا اليوم، وأترككم الآن مع ناظم ياسين وملف العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم: جهود دبلوماسية مكثفة للمساعدة بتشكيل حكومة عراقية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
في إطار جهود دبلوماسية مكثفة تبذل في الأيام التي تسبق موعد سحب جميع وحدات الولايات المتحدة القتالية من البلاد، تضيف بغداد وفدا من واشنطن برئاسة مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان. محادثات فيلتمان خلال زياراته السابقة تناولت مساعي تشكيل الحكومة التي لم ترى النور، رغم مشاورات تواصل الكتل السياسية العراقية إجراءها منذ انتخابات 7 من آذار. وتتصدر هذه القضية أيضا جدول أعمال الزيارة الحالية التي استهلها السبت باجتماع مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. بيان رسمي نقل عن المالكي أن الحوارات جارية بالاتجاه الصحيح، مؤكدا ضرورة أن يكون الحل عراقيا. من جهته أكد فيلتمان استعداد الولايات المتحدة لدعم جهود العراقيين والحرص على إنجاحها بغية الوصول في أقرب وقت إلى تشكيل حكومة تكون موضع دعم واتفاق الجميع. سبق لواشنطن أن أبدت غير مرة موقفا مساندا للجهود العراقية من أجل أن تشكل الحكومة المرتقبة قبل نهاية آب. وتجيء زيارة فيلتمان بعد بضعة أيام فقط من اجتماع الرئيس باراك أوباما مع كبار المسؤولين في إدارته بحضور قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ريموند أوديرنو، الذي أطلعهم على سير عملية سحب الوحدات القتالية. الناطق الرئاسي الأمريكي روبرت جيبس صرح بأن أوديرنو أبلغ أوباما أن الوضع الأمني باق على التحسينات الكبيرة التي أحرزت خلال العامين الماضيين، والقوات العراقية جاهزة كليا للقيادة عندما ننهي عملياتنا القتالية، مضيفا أن الرئيس راض عن التقدم الذي نراه في الجانب الأمني ونواصل السعي نحو التقدم على صعيد تشكيل حكومة. وفي تحليله لأحدث جولة من الجهود الدبلوماسية التي يبذلها فيلتمان، قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر:
ما يدور الآن على الساحة العراقية من مجهود دبلوماسي يترافق مع محاولة لاستتباب الأمن على الساحة العراقية، أعتقد بأنه من ضمن الأولوية في الخارجية الأمريكية. وزيارة السفير فيلتمان، أعتقد وهذا السفير يعني متخصص في الأمور التكتيكية الميدانية، وهو متخصص أيضا في إدارة الأزمات، ونحن استمعنا إلى كثير من نشاطه وخاصة على الساحة اللبنانية في ظل الأزمة التي كان يعيشها لبنان في السنوات السابقة. لذلك أعتقد جهوده وزياراته تأتي استكمالا للمجهود الدبلوماسي كان على صعيد الكونغرس الأمريكي أو على صعيد وزارة الخارجية الأمريكية، وهو يحاول وضع إطار عملي وتكتيكي ميداني لوضع آلية لتطوير العلاقات الدبلوماسية بين الجانب العراقي والجانب الأمريكي من جهة.
محادثات الوفد الدبلوماسي الأمريكي في بغداد تجرى أيضا في أعقاب تصريحات لرئيس أركان الجيش العراقي الفريق الأول بابكر زيباري بأن القوات العراقية لن تستكمل جاهزيتها قبل 10 سنوات، وهو التقدير الذي بدا متناقضا مع تقييم قادة عسكريين أمريكيين. وفي تحليله للتناقض بين هاتين النظرتين قال الباحث رزق:
هذه التصريحات تأتي من إطار محاولة الإيحاء للجانب الأمريكي إلى أن الجيش العراقي تحديدا بالإضافة إلى الشرطة بحاجة إلى مزيد من المعدات العسكرية ومن التقنيات الحديثة في إدارة وفي مواجهة مجموعات الجريمة المنظمة تحديدا، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أعتقد أن الجيش العراقي في ظل عدم إمكانية تسليحه نظرا إلى إعادة الهيكلة والفترة التي هي بحاجة لكل جيوش العالم لتطوير قدراتها لحماية حدودها البرية والجوية وحتى مراكز النفط الرئيسية في العراق. لذلك أعتقد هذا التصريح يأتي من إطار النظرة الاستراتيجية التي تحاول قيادة القوات العسكرية العراقية التصريح به للجانب الغربي تحديدا والجانب الأمريكي، وكأنه يؤشر إلى أن الإطار الاستراتيجي في هذه العلاقة هو لم يكن مكتملا حتى الآن. ولذلك عملية انسحاب القوات العسكرية الأمريكية الآن بحاجة إلى مراكبة ربما سوف تكون في الإطار الاستراتيجي.
كان هذا الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق. فاصل قصير ونواصل ملف العراق الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر، بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
عودة إلى ملف العراق الإخباري ومحور التسامح الديني، إذ أيد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بناء مسجد ومركز ثقافي إسلامي مقترح قرب موقع هجمات 11 أيلول الإرهابية في نيويورك. وجاء هذا التأييد على الرغم من اعتراضات شديدة أبداها بعض سكان المدينة وجماعات في ولايات أمريكية أخرى على هذا المشروع الذي يعرف باسم دار قرطبة ويضم مبنى وقاعة كبيرة ومسجدا. لكن رئيس بلدية نيويورك مايكل بلومبرغ رحب بالتأييد الذي قال إنه بمثابة دفاع مدون عن حرية الدين. أوباما قال الجمعة خلال مأدبة إفطار رمضانية في البيت الأبيض إن قضية القاعدة ليست الإسلام بل إنها تشويه كبير للإسلام، مضيفا:
دعوني أكون واضحا، فأنا كمواطن وكرئيس أعتقد أن للمسلمين الحق في ممارسة شعائر دينهم كأي شخص آخر في هذه البلاد، وهذا يتضمن حق بناء مكان للعبادة ومركز للجالية على ملكية خاصة في منطقة منهاتن السفلى وفقا للقوانين والمراسيم المحلية. هذه هي أمريكا، وينبغي أن يكون التزامنا بالحريات الدينية ثابتا لا يتزعزع.
Must be unshakable. وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا:
على مدى تاريخنا ازدهر الدين داخل حدودنا بالتحديد، لأن الأمريكيين كان لهم الحق في العبادة كما يختارون، بما في ذلك الحق في عدم الإيمان بأي دين على الإطلاق. إنه دليل على حكمة آبائنا المؤسسين لكون أمريكا لا تزال شديدة التدين، ذلك أن أمة تتواجد فيها قدرات شعوب من مختلف الأديان على التعايش السلمي مع الاحترام المتبادل لبعضنا البعض، أن أمة كهذه تقف على نقيض صارخ مع الصراع الديني المستمر في أماكن أخرى حول العالم.
ولتحليل أهمية هذا التطور بالنسبة لحوار الأديان على خلفية قيام جماعات متطرفة باستهداف الأقليات الدينية في العراق وغيره من الدول العربية، قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر.
هذا التصريح وفي القراءة الاستراتيجية له يمكننا الحديث أن بعد مبادرة الملك السعودي عام 2005 لحوار بين الحضارات وتحديدا بين العالم الإسلامي والعالم المسيحي الغربي، واستكمالا للاستراتيجية التي أعلنها الرئيس أوباما بعد 6 أشهر على وصوله إلى رئاسة البيت الأبيض، أعتقد من خلال هذه الاستراتيجيتين يمكننا الحديث عن شراكة استراتيجية بين السعودية التي تمثل المرجعية الأساسية في العالم الإسلامي وبين الولايات المتحدة التي هي اليوم على رأس العالم الغربي.
وأضاف الباحث رزق قائلا:
هذا التصريح الذي أدلى به الرئيس أوباما وخطوته الإيجابية تجاه العالم الإسلامي تؤشر إلى أن الوجود الأمريكي والمساعدة التي قدمتها الولايات المتحدة في العراق للشعب العراقي وخلال الفترة السابقة التي جرت فيها عمليات عنف ديني، أعتقد أن هذه الخطوة تؤشر إلى أن الحوار بين الجانب العراقي والجانب الأمريكي سوف يتعزز، وأن المهاجرين الذين دخلوا إلى الغرب وخرجوا من العراق نتيجة هذا العنف الطائفي تؤكد إلى أن عملية الديمقراطية هي جزء أساسي من هذا الحوار بين الأديان والحضارات والثقافات، وأن خطوة الرئيس أوباما تستكمل عملية حلول الديمقراطية في العراق وسوف تعزز إمكانية الشعب العراقي للدخول بحوار بين جميع أطرافه، مما يفتح في المجال أمام سقوط مشروع الجريمة المنظمة التي عانى منه العراق في السنوات السابقة.
كان هذا الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق. فاصل قصير ونواصل ملف العراق الإخباري.
بالصبح للمذياع عتعنا واسمح واسمح والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
عودة إلى ملف العراق الإخباري ومحور الشؤون الاقتصادية عبر المتابعة التالية التي وفانا بها مراسل إذاعة العراق الحر محمد كريم عن خطة لتأهيل عدد من فنادق الدرجة الأولى، وذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة مؤتمر القمة العربية العام المقبل.
في إطار استعداداتها لاستضافة أعمال مؤتمر القمة العربية المزمع عقده في آذار 2011 القادم، أكدت وزارة الخارجية العراقية أن الحكومة قد خصصت مبلغ 300 مليون دولار لأعمار الفنادق 6 الكبرى ببغداد وهي الرشيد وفلسطين وعشتار والمنصور وبغداد وبابل، إلى جانب تأهيل عدد من المنشآت الرئاسية التي بناها النظام السابق فضلا عن بناء أخرى جديدة من قبل شركات أجنبية وعراقية، حسب ما أفاد بذلك في تصريحه لإذاعة العراق الحر وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي.
هناك قرار من مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ من المال 300 مليون لغرض إعادة إعمار الفنادق وبعض المؤسسات التي يراد تهيئتها وتأهيلها لمؤتمر القمة العربي القادم. هناك 6 فنادق سيعاد تأهيلها، هناك قصور ياسين، هناك قصر حكومي سيؤخر لغرض عقد الاجتماعات، وكذلك بناء عدد من الفلل لهذا الغرض. نأمل أن تكون جاهزة في وقت مناسب لعقد المؤتمر في الشهر الثالث.
الخبراء في مجال السياحة والفندقة أعربوا عن ترحيبهم بمبادرة الحكومة لإعمار الفنادق سالفة الذكر والتي لم تشهد البلاد إنشاء مثيل لها منذ قرابة العقدين أو يزيد من الزمن. الخبير في المجال السياحي والفندقي باسم أنطوان:
هذا الخطوة كنا نتمناها قبل هذه الفترة، يعني بسنوات العراق مقدم على عملية بناء وإعمار واستثمار، لا توجد فنادق بمستوى 5 نجوم ولا حتى 4 نجوم استقبال الوفود والمؤتمرات الاستثمارية ومؤتمرات البناء والإعمار. فالخطوة رغم أنها متأخرة لكن أعتبرها خطوة جيدة لغرض النهوض بهذه الفنادق التي بنيت قبل أكثر من 25 عاما ولم تمتد لها يد الإصلاح والإعمار، ولم تستطيع هيئة السياحة مساهمتها الكبيرة في هذه الفنادق أن تقدم أي شيء يذكر لهذه الفنادق.
إلا أن أنطوان عاد وأشار إلى أن عملية إعادة إعمار هذه الفنادق تكتنفها عدة ثغرات تقلل من فرص نجاحها.
هو هناك ثغرات كبيرة في هذه العملية، أنه المؤتمر بعد 6 شهور ينعقد، إعمار هذه الفنادق الحد الأدنى يحتاج إلى سنة. أنا أشك أنه المدة المخصصة لهذه تكفي رغم وجود مبالغ. ثم يعني اختيار المقاولين المتخصصين بسرعة لا يفي أعتقد بالغرض. وتبقى مسألة أخرى أكبر من إعمار الفنادق، هل نمتلك الكادر السياحي داخل البلد لإدارة هذه المرافق وتقديم الخدمات؟ نحن لا نمتلك، لأنه معاهدنا وكلياتنا السياحية ليست بالمستوى المطلوب. نحن نفتقد إلى ثقافة سياحية، وعي سياحي. إدارة هذه الفنادق كان سابقا تدار من قبل شركات متخصصة.
فيما يذهب الخبير الاقتصادي علاء الدين القصير إلى الاعتقاد أن عملية إعادة إعمار فنادق بغداد الكبرى عملية غير مجدية اقتصاديا، بل أنها أشبه برمي حجر في الظلام على حد وصفه.
يعني أنا أقول 300 مليون دولار كان الأولى البدء بإنشاء فنادق جديدة، لبناء فندقين أو 3 فنادق جديدة، لأنه يعني بالنتيجة أنه هذا المبلغ يكاد لا يكفي لتأهيل. يعني أعطيك مثلا يعني فندق شيراتون تأهيله كلف 55 مليون دولار، فكيف إذا أردنا نأهل الرشيد ونأهل بخيط؟ أعتقد هذه عملية حجة. كم من المال سيذهب إلى جيوب الفاسدين؟ أعتقد يعني عملية تكاد تكون رمي حجر في ظلام دامس.
لملف العراق الإخباري، محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
المستمع خالد المولود كتب في رسالته، يقول: أكره الموت حين يأتي وهجا حاصدا أبرياء تعلموا فن المكابرة على الصبر حتى يعيشوا.
مستمع لقب نفسه بسراج القمر يقول: يا أغلى إذاعة، والله أحبكم، اقبلوني صديق دائم، وسلامي إلى الكادر وجميع المستمعين.
مستمع لم يذكر اسمه اختصر معاناة العراقيين مع الصيف الحار ليقول: لا كهرباء ولا ماء، كتلنا الحر من وسط العراق.
المستمع محمد القريشي كتب يقول: السلام عليكم، أرجو مناقشة مواضيع مختلفة مثل سوق الموبايلات وسوق المولدات وسوق الطاقة الشمسية والحركية والرياح، وشكرا لكم يا إذاعتنا الجميلة.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعي الكرام، بعد قليل تتابعون تقريرا عن رمضان ومعاناة العراقيين المستمرة، وقبل ذلك أدعوكم إلى متابعة شيء من الموسيقى.
Ramadan, 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 Ramadan,
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
iraq@rfe.org.
سيداتي وسادتي، أحيانا يصعب الجمع بين ارتفاع شديد في درجات الحرارة وانقطاع في الماء وشهر رمضان الكريم وارتفاع أسعار المواد الغذائية. لنتابع أوضاع المواطنين ولنرى ماذا يقولون.
ارتفاع درجات الحرارة، الكهرباء المدمرة، تحايل أصحاب المولدات، ارتفاع الأسعار، انقطاع الماء المستمر رمضان بالذات.
هكذا اختزلت السيدة أم أمير معاناة المواطنين في شهر رمضان المبارك، والذي عد أصعب الصيام يمر على الصائمين بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي أحالت نهاراتهم إلى أفران بحسب أحد المواطنين.
الشعب العراقي يعاني بشدة من ارتفاع درجات الحرارة، وبسبب تحايل أصحاب المولدات وانقطاع التيار الكهربائي باستمرار، وبالنسبة لنهاراتنا أحيلت لأفران طبعا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وما زاد من الأمر صعوبة ارتفاع أسعار اللحوم لا سيما الحمراء منها، فضلا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية الأخرى.
يعاني الصائم هذه الأيام من غلاء الأسعار في السوق وشحة المواد خصوصا الخضر وارتفاع اللحوم، وستصل اللحوم كيلو 20,000 احتمال، ونميل اللحوم البيضاء لأنه اللحوم الحمراء غالية وما متوفرة، إضافة إلى الاختناق المروري الشوارع، الأزمة المرورية.
مصاعب شهر رمضان، ارتفاع درجات حرارة لم يسبق لها مثيل في العراق، ارتفاع الأسعار مواد غذائية الأساسية.
ويجد المواطن فاضل خضر أن عدم تشكيل الحكومة زاد من معاناة الصائمين بسبب إخفاقها في توفير وسائل الراحة للمواطنين وأهمها الكهرباء.
يعد شهر رمضان هذا بحسب العديد من وكالات الأنواء الجوية وغيرها من الوكالات الشرعية أنه أصعب رمضان في العالم هو في العراق، ذلك لعدم تشكيل الحكومة وعدم مجيء الكهرباء الوطنية وعدم التزام أصحاب المولدات بتوزيع الكهرباء إضافة إلى حر الجوف،
في حين شكل شراء وقود المولدات عبا إضافيا على المواطنين في هذا الشهر.
سعنا بدل ما نشتري مواد بالأكل العوائل الأطفال لازم تشتري بنزين، طبعا مطول بالكهرباء وما يكون حسب العطش بالجوع.
وعلى الرغم من الارتفاع الحاد في درجات الحرارة إلا أن أغلب المواطنين واظبوا على إداء فريضة الصيام، يحاولون الاستهداء بوصفات خبروها من الحياة لمواجهة العطش والجوع طول فترة الصيام التي تمتد إلى ما يقارب 15 ساعة. ووجه الدكتور علي السعيد جملة من الإرشادات تعين الصائم على تحمل الصيام.
أهم شيء فترة الصيام مالته يعني هي فترة الصبح والظهر، قدر الإمكان يقل التعرض إلى أشعة مباشرة أشعة الشمس، إلا إذا كان هو عمل ذي أشعة الشمس، بس قدر الإمكان يحاول إنه يقللها.
دليل بس فد غطاء
طبعا هذا أهم شيء يعني يفضل إنه الأكو فد شمسية واحد يشيلها ويمشي بالشمس أفضل مما هو يعني يمشي مباشرة تحت أشعة الشمس.
كيف يمكن يعني التعويض عن الأملاح المفقودة؟
يعني لما يبدي وجبة الإفطار لازم أول شيء يعني اللبن هو فد شيء كل الضروري، لأن اللبن هو بيه سوائل وبيه أملاح، والتمر كلش مهم لأنه يحتوي على سكريات وطاقة، وما يصير الصائم يعني أول ما يفطر يأكل أكل كلش ثقيل ودسم وهاي، لا لازم لبن وتمر ويرتاح شوية يصلي فد 5 دقائق 10 دقائق وبعدين يرجع يأكل الأكل، بس خلي أكله يكون يعني خفيف، وهذا هو كلش يعني جوعان خلي يجزئ الأكل مالته يعني كل ساعتين يأكل شوية ورا الفطور، خلي يعني بهذه الفترة الصيف يعني خلي تكون السوائل اللي يشربها كلش هواية، يعني العصائر الطبيعية بكل أنواعها باستثناء مرضى السكريات طبعا اللي عندهم هم سكر لازم يقلل من السوائل اللي بيها سكريات أو أنه يشرب دايت، هذا الشيء هم يعرفوه طبعا أكيد.
السعيد دعا الصائمين للإكثار من الاستحمام وغسل الوجه باستمرار.
الاستحمام النوم يبرد الجسم يعني يقلل حاجة الجسم إلى المي والعطش والحرارة الزائدة، إذا هو كان بالشارع يغسل وجهه ويدير مي على رأسه هذه كلش مهمة يعني حتى البشرة ما تتأثر.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، يقول أصحاب مولدات خاصة في البصرة إنهم لم يتسلموا زيادة موعودة في كميات الوقود المخصصة لهم. شكوى هؤلاء كبيرة والظروف صعبة تجعلهم يشككون في عمل جميع المؤسسات والدوائر الحكومية. عبد الكريم العامري والتفاصيل.
شكى أصحاب المولدات الكهربائية الأهلية في محافظة البصرة من عدم استلامهم للزيادة المقررة لهم ضمن حصتهم الشهرية البالغة 30% من منتوج زيت الغاز، حسب ما جاء بتوجيه سابق لرئيس الوزراء على خلفية تظاهرات الكهرباء التي شهدتها المحافظات في حزيران الماضي.
كل شيء ما استلمنا، قالوا اكو زيادة على أساس طنين، ولحد الآن كل شيء ما شفنا. هسه استلمنا القطع جديد هذا الشهر نفس الأول، يعني ما بي لا زيادة ولا شيء. لا بعد كل شيء ماكو. قالوا اكو زيادة، هم قالوا اكو زيادة بس لحد الآن كل شيء ما استلمنا. هسه هذا الشهر جانا لازم نستلم غاز نفس القطع القديم. ماكو شيء.
بس ان انا يعني ما مستلم هيك حصة، بالنسبة لي ما ادري هيك استلام حصة. يا اكو سمعت انا يعني المحافظة البصرة بس ما مستلمين ما مستلمين. انا لا ما مستلم. هي حددت نسبة المحافظة بس ما اعتقد طبقتها يعني على الشهر السابع.
كما عبر مواطنون في مناطق مختلفة من البصرة عن استيائهم لعدم تنفيذ الوعود التي قطعتها على نفسها الحكومة المركزية والمحلية، ولم تنفذ أي من مشاريع الكهرباء التي تخفف معاناتهم.
مو وارد، مو صحيح، لأن جاي شوفها المولدات كلها جاي تشكي من هذا الشيء، خاصة الغاز. كل المولدات تشكي، ماكو 30%، ماكو أي حاجة.
الدولة تنكر والمولد ينكر، ما أدري بعد أكو شيء ملموس يعني، هذا شغلة يعني مضبوط يعني مثل الدولة منطية. أكو شيء رسمي
يعني ماكو وزير تحمل مسؤولية، يا وزير التقرار ويطبقه تحمل مسؤولية سقاط زيادة غاز المواطن أو أصحاب المولدات نفذ هذا الشيء؟ ما أعتقد، مستحيل، ما أعتقد ينفذونه. حالة حال غير قرارات.
هي الحكومة الحقيقية ما توفي بوعدها، حكومة تصرف الأعمال توفي بوعدها، يعني حكومات ما جاي تقدم أي خدمة للمواطنين، يعني الكهرباء بفلوس ما جاي ينطوها.
والله المولد جايزين يعني شغلنا فترة زمنية بس المبلغ زاد، سابقا 10 صار 15 هسه.
ما تعرف وين الصدق وين الكذب، يعني غير الصراحة تعرف من الدولة تعرف من المولدات هساي ب 15 بيلي ب 15 والله لحد انا هسه هذا الولد ما مطينه اي ما مستني، يعني واحد يشكي حظ باخت هذا الولد ما مستني، بس الباقي بعد الله اعلم.
والله كهرباء كل شيء معكم، والله وين بش داعش يطونها 11 ونص ل 12 عن ما المؤذن هسه يقولون 15 رمضان واي شلون يعني اما نريد نصوم، هاي الدنيا حاره. شفت.
من جهته قال مدير هيئة توزيع المنتجات النفطية فرع الجنوب جليل عبد الحسن خضير في حديث لإذاعة العراق الحر أنه تم تخصيص حصص تجهيز محافظة البصرة بواقع 2 مليون لتر لكل من منتوج زيت الغاز والبنزين وتزويد أصحاب المولدات الأهلية بها لتخفيف الضغط عن الشبكة الوطنية وتعويض ساعات القطع.
تم زيادة حصص تجهيز محافظة البصرة من منتوجي البنزين وزيت الغاز، فأصبحت بواقع 2 مليون لتر لمنتوج زيت الغاز ومليونين لتر لمنتوج البنزين، وعملنا بهذا التوجيه والحمد لله والشكر تم سد احتياجات المواطنين لمنتوجي البنزين وزيت الغاز وتشغيل وتزويد الأخوة أصحاب المولدات الأهلية بمنتوج زيت الغاز وتشغيل مولداتهم في حالة انقطاع التيار الكهربائي وتعويض الشبكة الوطنية لتزويد الأخوة المواطنين في محافظة البصرة بالطاقة الكهربائية عن طريق المولدات الأهلية المنتشرة في جميع محافظة البصرة.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6 وفي البصرة على موجة FM 105 وفي النجف على موجة FM 107.8 وفي السماوة على موجة FM 93.6.
مستمعي الكرام، أرحب بكم من جديد في نهاية هذه الساعة. تتابعون برنامج عراقيون في المهجر، وقبلها تتابعون تقريرين، أولهما السجن لمن يجاهر بالإفطار في النجف، والسماوة تفتقد أجواء رمضان المفرحة وتتحول إلى الحزن. سيدتي وسادتي، أفاد مراسل إذاعة العراق الحر في النجف باتخاذ المحافظة إجراءات خاصة بشهر رمضان الكريم، مثل عدم السماح بالإجهار العلني بالإفطار خلال ساعات الصيام. أما من يخالف فيحال إلى القضاء ثم إلى السجن، ولن يخرج منه إلا بعد العيد. أيسر الياسري والتفاصيل.
ضمن استعداداتها مع حلول شهر رمضان المبارك، أصدرت الحكومة المحلية في النجف قرارا تم تعميمه على جميع الدوائر الحكومية بضرورة الالتزام بالصيام، وتضمن القرار اتخاذ إجراءات صارمة بحق المجهرين بإفطارهم. محافظ النجف عدنان الزرفي أكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن الإدارة المدنية باشرت مع بداية رمضان استعداداتها الخدمية والأمنية، ومن ضمنها متابعة كل من يشهر إفطاره علناً.
نبارك لجميع المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك. احنا اجرينا عدة استعدادات أمنية واستعدادات خدمية ايضا، كذلك وجهنا جميع الدوائر وجميع المؤسسات الحكومية والوحدات الإدارية لضرورة الالتزام بحرمات هذا الشهر المبارك وعدم الإجهار بالإفطار، والالتزام التزاما شرعيا وقانونيا، وستكون هنالك إجراءات بحق الذين يتظاهرون او يتجاهرون بالإفطار خلال شهر رمضان المبارك.
وأشار الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة النجف الملازم الأول مقداد الموسوي في حديث لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف أن هذه الإجراءات ستسري أيضا على المواطنين ورجال الأمن، إذ ستكون هناك محاسبة قانونية للمواطنين، وستكون الإجراءات أشد على رجال الأمن، إذ سيتم حجز المخالف إلى نهاية الشهر الفضيل وبحسب تعبيره.
فيما يتعلق بالمجهرين بالإفطار، هناك إجراءات تتعلق بالمواطنين، وهناك إجراءات تتعلق بقوات الأمن. فيما يتعلق بالمواطنين يتم توقيفه وحملته إلى القضاء وتطبيق القانون بحقه. أما فيما يتعلق بقوات الأمن، أصدر السيد مدير عام شرطة المحافظة أمرا في حال إجهار أحد منتسبي قوات الأمن بالإفطار يودع التوقيف ولا يطلق سراحه إلا بعد نهاية شهر رمضان المبارك وانتهاء العيد إن شاء الله.
وأضاف الموسوي أن هناك خطة أمنية خاصة بشهر رمضان تم وضعها قبل بدايته بعدة أيام، تهدف إلى حماية المواطنين وخصوصا في المدينة القديمة ومدينة الكوفة، حيث تشهد هاتان المنطقتان تجمعا سكانيا واسعا بعد وقت الإفطار كتقليد لأهالي المدينة في ممارسة بعض الألعاب أو تبادل الحديث والطرائف على شكل مجاميع تضم مختلف الفئات العمرية.
تم عقد اجتماع موسع بحضور قيادة قوات الجيش والشرطة، وضم الاجتماع تداول الأمور اللازمة لفرض الخطة الأمنية بشهر رمضان الكريم. أنتم تعلمون أن شهر رمضان فيه تجمعات كثيفة للمواطنين خصوصا بعد ساعات الإفطار في المدينة القديمة وفي مدينة الكوفة وفي أماكن أخرى. تم تأمين الأماكن المكتظة أو التي قد يكون تكتظ بالتجمعات المواطنين بالقطاعات الأمنية تأمينا كاملا، إضافة إلى نشر قطاعات وزارتي الدفاع والداخلية على مفترقات الطرق، على الحواجز، على السيطرات، نشر أجهزة الكشف الميداني وأجهزة كشف المتفجرات والأجهزة الأخرى، إضافة إلى تكثيف الجهد الاستخباري بالتعاون مع مديرية المعلومات والتحقيقات الوطنية والأجهزة الاستخبارية الأخرى. وهناك إجراء مهم واحترافي وكبير جدا، هو تكثيف عمل جهود مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية. أنتم تعلمون أن شهر رمضان سيشهد إقبال كثيف وكبير على الأسواق وعلى المنتجات وعلى البضائع، لذلك سيتم اللجوء إلى دعم جهود مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية للحد من حالات ضعف النفوذ، وكذلك للحد من حالات وصول المنتجات المنتهية صلاحيتها وغيرها.
ويذكر أن بعض مراجع الدين في النجف يبيحون ممارسة بعض العادات على أنها غير مفطرة كالمدمنين على التدخين، ولكن بضوابط معينة، الأمر الذي استغله أو سيء فهمه من بعض المقلدين بالإجهار بتدخينهم. من مدينة النجف، أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، نقل إلينا مراسل إذاعة العراق الحر في السماوة خيبة أمل بعض الناس من خلو رمضان من أجواء الفرح والبهجة، وقاموا بمقارنة رمضان لديهم برمضان بهيج في بقية الدول العربية. البعض قال إن اللحن الوحيد الذي يسمعونه الآن هو لحن الحسينيات. هادي ماهوت والتفاصيل.
بعد فطور رمضان وعلى كورنيش برات السماوة يتجمع الناس من كل صوب لتمتلئ المقاهي وأرصفة الكورنيش. في المقهى تتعالى ضربات الدومينو ويملأ الجو دخان النرجلات التي زحفت إلى الأرصفة، ولا تكاد أن تعثر على ملمح رمضاني باق من رمضانات الطفولة العامرة بالكثير من التفاصيل. على طاولة مقهى تحلق صحبة فسألناهم عما تبقى من رمضان، فأجابنا السيد أبو فكرة بأن الملامح الرمضانية تسير بشكل سيء الآن، وعلل ذلك بالقول
بأنه سابقا كانت لكم تحضيرات مسبقة من قبل أصحاب الحلويات، من قبل أصحاب المقاهي، للتهيئة والتحضير إلى عملية لعبة المحابس المشهورة المعروفة بالمحافظة. كم هائل من الفرق كانت تشكل بهذا الاتجاه، قسم من المسابقات وقسم من هذا للتسلية. للأسف الشديد لحد الآن ماكو شيء محابس، وإنما أجلوه. بالإضافة إلى أنه أي شيء فرائحي ينم عن رمضان ما موجود، كل الأغاني اللي جايته ذلك حسينية ولطم وشوي أبعد من هذا مواصلين جماعة.
أما الحاج أبو مصطفى فقد سلط الضوء على جانب آخر من رمضان.
يعني رمضان بالسماوة بالمحافظات الجنوبية هو رمضان ذكوري بالأساس، يعني المرأة مختفية، يعني نص المجتمع ما موجود. الآن إحنا بليل مدينة السماوة ليل رجولي لا يهتم إلا يعني لا توجد أي شكل من أشكال الفرح الرمضاني. المفروض هذا شهر الله وبأفراح رمضانية يعني ماكو، لأن أكو اختفاء، يعني تقاليد رمضان اختفت بالكامل من المجتمع. المجتمع بدأ ينشغل بمسائل أخرى.
وإزاء كل ذلك فإن السماوي يرى المظاهر الرمضانية عبر قنوات التلفزيون العربية، ثم يهرب من بيته بحثا عن ملاذ بارد في شدة حر الصيف وعجز المولدات عن تشغيل أجهزة التبريد.
أنا بدي الواحد يشوف القاهرة، يشوف بعض البلدان الأخرى، المغرب غيرها من البلدان، في رمضان شنو جاي يجري بي من فرايحيات رمضان، استقبال رمضان أولا ومن ثم ممارسة أثناء رمضان.
حارث الخضري أحج اللاس الطاولة في المقهى، قضى طفولته في الكويت وله في الذاكرة الكثير من الذكريات الرمضانية. وفي لحظة تداع يتذكر الخضري كلمات لقصيدة سعد يوسف المغنات.
كل الأغاني انتهت إلا أغاني الناس، تبقى الناس تواقل الحياة، هذا ما تشهد عليه السماوة رغم كل الظروف الصعبة اللي يمر بها المجتمع، لا سيما خلال رمضان الحالي. يمكن من أول يوم الناس بدأت تعيش محنة كبيرة، محنة عدم توفر الكهرباء، الأوضاع الاقتصادية المتردية، الوضع الأمني اللي بدأ ينحدر للأسفل. مع ذلك نلاحظ عندما نخرج بعد الإفطار نلاحظ الناس تواقل الحياة، الناس ما زالت تتفاعل مع بعضها، العلاقات الاجتماعية ما زالت كما هي. هذا يدل على أن مهما كانت الظروف تبقى الناس تتوق نحو حياة أفضل. ما نتمنى أن يشعر السياسي بذلك وأن يأخذ على عاتقه تنفيذ واجباته الحقيقية وأن يتحمل مسؤولياته الحقيقية وأن يتحمل الأمانة التي وضعها الناس على عاهله، وهذا ما نتمنى.
ندور ندور وتعود خطانا دائما إلى السياسة. هادي ماهود، إذاعة العراق الحر، السماوة.
شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة، بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
هاي بقلاوة وزلابية وشربة وزعون،
عسى رمضان مبارك، إن شاء الله ينعاد على العرب.
نغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا،
أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية.
حضر التجول مثلا ان كان صلاه العشاء شلون،
والاوضاع الامنيه كلش تعبانه ما نقدر يعني
سعيدين ان شاء الله ويعود على الناس بالخير والرحمه.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير.
هذه اذاعه العراق الحر.
مستمعي الكرام، بعد قليل تلتقون مع حلقة من برنامج عراقيون في المهجر، أما الآن فأدعوكم إلى متابعة شيء من الطرب. هذه إذاعة العراق الحرة.
رسالة من رشيد الركابي من ذي قار يقول: تحياتي للكادر، اقترح بث برامج مباشرة ومنوعة وخدمية تعنى بمشاكلنا نحن المواطنين.
وصلتنا رسالة من المستمع محمد من العمارة يقول فيها: شكرا لكم على هذه الإذاعة والبرامج البديعة، أنا أستمع لكم كل يوم.
من أبو حيدر من الموصل يقول: نحن من العاملين بالعقود في دوائر الدولة في الموصل، لم نتسلم رواتب منذ 7 أشهر.
وصلتنا رسالة من مستمع يقول بأنه ابن السماوة، وكتب في رسالته يقول: الإذاعة المنصفة هي التي تعكس هموم الناس لكي تصل إلى أسماع المسؤولين. أنا سجين في السعودية وتم إطلاق سراحي بفضلكم، والآن أنا في العراق.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
سيداتي وسادتي، حان الآن موعدكم مع سميرة علي مندي وبرنامج عراقيون في المهجر. ضيفة الحلقة الفنانة التشكيلية سوسن العقابي.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر، برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعادة أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، حيث سنتعرف اليوم على تجربة فنانة تشكيلية تقيم في النرويج منذ أكثر من عقد. عبق التاريخ القديم يفوح من لوحاتها الفنية، فهي تستلهم مواضيع لوحاتها من روح الحضارة في العراق، ولم تتمكن سنوات المهجر التي تقضيها في شمال القارة الأوروبية أن تفرض عليها مفردات الحياة الغربية. إنها الفنانة التشكيلية سوسن العقابي. الفنانة سوسن من مواليد بغداد عام 64 و900 وألف، ولدت ونشأت في بيت مليء بالألوان واللوحات الفنية، فوالدها الفنان عبد الجبار سلمان العقابي المعروف في الأوساط الفنية، حيث احتضن موهبتها وتعلمت على يديه أسس الفن متأثرة بأسلوبه، لكنها أطلت ذلك بتخصصها الأكاديمي لتخط لها أسلوبا خاصا تفردت به. وتعود بدايتها الحقيقية إلى عام 2003. عن البدايات تقول الفنانة سوسن العقابي:
بداية الرسم والأسلوب بالضبط تحديدا من تعرض المتحف الوطني للسرقة والنهب، وبدت كلها تهرب إلى خارج العراق. سويت عندي مثل الثورة الداخلية بنفسي، احتدام، فبديت أرسم. قبلها كانت عندي محاولات، مرة مثلا مرات انه يصير عندي مثلا تقليد الوالد بيني وبين نفسي، تجربة مثلا تجربته الفنية هو اسلوبه، بس ما كنت احس انه هذا الي، بس مجرد انه امارس اللون. بس من بديت بالرسم لا، كان هذا الوقت تقريبا بال 2003، يعني الاهتمامات موجودة والحضور كان دائم لكل المعارض، سواء كان يعني معارض والدي ببغداد أو في عمان، ومعارض الفنانين التشكيليين كلهم يعني أصدقاء الوالد ومعارفنا، يعني كانت عندي هاي الحضور دائم. كنت متابعة جيدة لكل المعارض، نفس الوقت كنت يعني شلون يعني كان عندي تقريبا معرض سنوي.
عام 85 و900 وألف تخرجت من أكاديمية الفنون الجميلة لتشغل بعدها وظائف إدارية في العديد من المدارس المتوسطة في العراق، وهذا ما بعدها لفترة عن أجواء الرسم والألوان، وأثر بالتالي على نتاجاتها ونشاطاتها الفنية.
بصراحة أنا أول ما تخرجت من الأكاديمية سلكت مسلك الإداري، يعني كمعاونة مديرة وبعدين مشرفة، بعدين لجنة تحكيم رسوم الأطفال، بعدين وبنفس الوقت أنا أحضر معارض ويا الوالد بمعارضة وبنشاطاته، فشفت نفسي أنه بديت أبتعد يعني أنه عن طبعا عن الفن التشكيلي، لأن تدرين مجال الإدارة يعني يخش غير مجال. من بديت كمدرسة لا، حسيت نفسي أنه أنا بديت أسترجع ما أخذت من الأكاديمية ومن خبرتي، خبرة الوالد عفوا، أخذت بديت وين أنه أصبها بالطلاب، فتكفت بالمرسم وبديت أسوي أنه معرض ألف صورة ألف لوحة للطلاب وأشارك وياهم.
عام 98 و900 وألف تركت العراق مع والديها لتستقر في النرويج، حيث أقامت هناك العديد من المعارض الشخصية، ولها مشاركات في معارض مشتركة أقيمت في دول أوروبية، منها مشاركتها في المعرض السنوي لجمعية الفنانين العراقيين في السويد ومهرجان المركز الثقافي العراقي الألماني في بون، كما أقامت في واشنطن معرضا شخصيا بعنوان أوروك بلا مطر، وهي عضوة في نقابة الفنانين العراقيين ونقابة الفنانين النرويجيين.
مشاركاتي هي كانت معرض مشترك في النرويج، معرض مشترك واحد في النرويج، بعدين سويت معرض شخصي بالنرويج. كنت أشارك معرض سنوي في لجمعية الفنانين في ستوكهولم، مع الولد طبعا كان يشارك وياي. سويت أمسية ثقافية، هم دعوني طبعا لجمعية الفنانين في ستوكهولم لمناقشة لوحاتي باعتبار لوحات سومرية بابلية تختص بالتراث وبالحضارة وبالكتابة المسمارية. يعني مثل ما يقول يعني توجهت لي بعض الأسئلة، كانوا هواي مهتمين بهالموضوع من مختلف من، وبعدين كانت مجاذبة من عندي انه اني تاريخ العراق بلوحات باسلوب جديد، فيعني شلون يقول يعني جازفت وقلت يعني ان شاء الله انجح، والحمد لله شكر رب العالمين وفقني. شفت القبول من كل المستويات الفكرية والذهنية، يعني من ابسط طبقة، اقول من ابسط طبقة قصدي يعني المتلقي انه شلون يفهم اللوحة الى على طبقات ذهنية وفكرية وثقافية يعني واكاديمية.
الفنان التشكيلي حيدر الياسري كتب يقول: إن الشعور المؤلم والمؤرق بالغربة وحالة الانشطار النفسي التي تعانيها الفنانة سوسن كان دائما هو الدافع الرئيسي والمحرك المباشر لولادة ألواحها كمحاولة لتجاوز تلك الأزمة ومواجهتها، أزمة الغربة والاغتراب، أزمة الهوية. فالألواح بالنسبة لها هي عملية تطهير تخلص النفس من عذاباتها المزمنة والطارئة. الفنانة سوسن العقابي تؤكد أن المهجر ورغم قساوته كان حافزا كبيرا لها نحو العطاء والثبات للدفاع عن الهوية العراقية.
هو وجعنا اليومي الغربة، فخلتني أنه تزيد حنين الوطن، تخليني أنه أبرز المرأة العراقية ومهارتها ونتاجاتها. مثل ما يقول ما شتفتني الغربة، ما خلتني عايشة بحزن داخلي، بالعكس خلتني أكون نشطة جدا، خلتني أنه دافع حبي الوطني وإبراز هوية المرأة العراقية هي كانت أهم سمة أنه لازم أبرزها للعالم.
يا الجمالك سومري ويا الجمالك سومري ونظرات عينك بابيدي ويا اللي شوفك عيدي ويا اللي شوفك عيدي وعليك شموعك بيدي بيدي يا الجمالك سومري يا الجمالك سومري ونظرات عينك بابيدي.
الفنانة سوسن العقابي باستخدامها الحروف المسمارية في لوحاتها التي تستلهم مواضيعها من التاريخ القديم والمعاصر بلون عراقي، كما تستخدم قلم الحبر في عملها، واليوم تستحدث لونا جديدا للوحاتها بإدخال مادة المينا والنحاس. عن أسلوبها الفني تقول العقابي:
أعمالي هي بصراحة يعني هي شون ربط ما بين الماضي والحاضر بأسلوب يعني جديد تجريدي بدمج قطع أثرية قديمة. حاولت أنه طبعا الكتابة المسمارية كان جل اهتماماتي بصراحة، ما تخلي أي لوحة من حروف مسمارية، بالحبر الألوان مائية وبعض الأنواع خاصة من الماتيريال أنه حتى يصير في التكتشر معين باللوحة. يعني إذا شفتيها اللوحات اللي تشوفين تقولين كأنما يعني بعض الرواد شافوا اللوحات صور صورية، فقالوا هاي قطعة سيراميك، يعني هي مو سيراميك، يكون أنه اخترت نوع خاص ماتيريال دخلتها باللوحة، سويت فت حركة بال يعني حتى أكسد اللون نفس لون اللوحة بهالأنواع المواد الأسعانة أكسد، فسويت فت تكتشر يوحي اللوحة أنه هي قطعة سيراميك.
إلى جانب نشاطاتها المكثفة، تنشط الفنانة سوسن العقابي في مجال الدفاع عن الحقوق المدنية، حيث تعمل ممثلة للمفوضية العليا للمجتمع المدني في النرويج، وهذا ما منحها فرصة التحرك بنشاط أوسع لصالح العراق. وقد خصصت ريع آخر معرض شخصي أقامته مؤخرا في العاصمة بغداد على قاعة حوار للأيتام في العراق، وكانت قبل أشهر أقامت في عمان معرضا مشتركا مع والدها الفنان عبد الجبار سلمان العقابي. أيضا خصصت ريعه لأطفال العراق، ضم عشرات اللوحات التي جسدت مواضيع عراقية مختلفة لكن برؤية وأسلوب مختلف.
هذا المعرض الثاني لأطفال العراق. المعرض الأول كان في واشنطن، كانت مشاركة لي في مؤتمر السادس لإعمار العراق اعتبار عضو المفوضية العليا للمجتمع المدني الإنساني، كان بالضبط تحديدا يعني بشهر 12/2006. فشاركت بالمؤتمر وبنفس الوقت أنه جبت اللوحات وياي، وهاي فرصة أنه أسوي المعرض لأطفال العراق هذه 2006. طبعا ريعة علي أطفال العراق. هالمرة هذا المعرض يعني كان مثل يقول مشترك بيني وبين الوالد، وإن شاء الله إن شاء الله يعني مثل يقول يعني أقدر أحصل فد مبلغ معين حتى أقدر أنزل بيه بغداد، وبنفسي أنا يعني إنه أزور الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مهمة بالنسبة إلي على الأقل. أقول سويت فد شيء لبلدي وأني بهالغربة هاي، مو بس إنه الواحد يحكي ويقول بوطنيته وبحب العراق.
ترى الفنانة سوسن العقابي أن الفنان العراقي في دول المهجر استطاع أن يثبت وجوده على الساحة الفنية العالمية، واستفاد من وجوده في الدول الأوروبية ليضيف إلى خبراته خبرات جديدة ليشار إليه بالبنان.
الحركة التشكيلية العراقية بكل فخر يعني في كل محفل هي ثابتة وجودها، سواء كان في الدول الأوروبية أو في أمريكا أو في كندا، دائما الفنان العراقي يشار له بالبنان. يعني هذا الشيء افتخر به يعني وين ما يكون شوف التجمعات العراقية، الفنانين العراقيين مبهرين يعني سواء كانوا شباب أو كانوا يعني ذوات خبرة طويلة. بالوطن العربي الفن التشكيلي العراقي هو نقول عليه يعني الأول. بالعالم نشوف إنه الفنان العراقي بدأ يتذوق، يشوف المتاحف، يشوف المدارس العالمية، واستفاد طبعا أكيد وأضاف إلى خبرته وطور نفسه طبعا.
لدى الفنانة سوسن العقابي العديد من المشاريع الفنية الجديدة التي تأمل أن تنفذ في القريب العاجل، لكن حلم العودة إلى العراق يبقى هو أغلى أمنية تتمنى أن تتحقق.
المشروع الفني لا، هي مشاريع هواية. المشروع الأساسي اللي أنا إن شاء الله بعد ما أكمل الماجستير أحول هاي اللوحات إلى أعمال خاصة من المينا والنحاس، تكون يعني تبقى إنه هاي مثل تبقى كأثر فني. يمكن هو شوي يحتاج لجهد، يحتاج مثلا وقت، يحتاج لمورد مالي لأن كل في المينا والنحاس، بس إن شاء الله الله يمكنني. هذا مشروع القادم، حلم العودة إلى العراق. إحنا كلنا نتصور إنه أي واحد عايش في المهجر إنه خلاص استقر وقعد، مهما وصل مهما استقر يبقى الحنين للوطن هو يعني مرجعنا.
كنا مستمعين الأعزاء مع الفنانة التشكيلية سوسن العقابي المقيمة منذ أكثر من عقد في النرويج، وقد تعرفنا على تجربتها الفنية ونشاطاتها وبدايتها الحقيقية، وتعرفنا على أسلوبها الفني ومشاريعها المستقبلية. وبهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم مجددا، تقبلوا من سمير علي مندي ومن المخرج بيتر كوباليك أجمل التحايا وأرقى.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محن الأخبار. هي العراق الحر تقرح للأشعار.